إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شرى لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. فوقوه بيض وفاقوه بيض السيوف بالنحور البيض، فوقوه بيض القنا بالنحور البيض وبالوجوه الصباحي. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي. قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلاوا خوات حسين تنظام. لمن خروا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خاف. هذا الرمح بفادة ثنى، وهذا به لن الشاب رنى، وهذا الخيل صدر رض رضنى، وهذا وذاك بالهند موذى. قضوا ما بين من قطعة وريدة، انقطع راسه وبين الطارة ايده، وبين مشبح برمية شديدة، وبين الصار للنشاب مكوى. ويلي ركب مهرة وتعن حسين لها، لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدمع وتحسر عليها، وقال احتسب عند الله واصبر احبائي لو غير الحمام أصابكم. عتبت ولكن ما على الموت. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء عن سيد الشهداء عليه السلام أنه قال: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحور نقما. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين الأئمة 12 آخرهم القائم المنتظر. ضموا شباب شوي قدام عندي، تعالوا شوي، تعالوا ضموا شوي، بارك الله فيك. حديثنا وانطلاقا من هذه الرواية الحسينية يكون حول ظاهرة الفردانية، والحديث في محاور: المحور الأول، ما هو المقصود بالفردانية، وما هو الفرق بينها وبين الأنانية؟ نحن ربما سمعنا بمفردة الأنانية. الأنانية هي أن يكون هناك حب مفرط للذات، بحيث أن الإنسان يريد أن يستفيد من كل ما حوله لذاته، ولو كان على حساب الآخرين، ولو كان هذا تعديا على حقوق الآخرين، ولكن ليشبع نفسه ويشبع ذاته فإنه يصنع ذلك. هذا يعبر عنه بالإنسان الأناني. وهناك ظاهرة الفردانية. الفردانية ليست بالضرورة فيها أنانية، قد تجتمع، ولكن المقصود بالفردانية أن يتقوقع الإنسان على نفسه أو على مجتمعه الضيق ألا وهو أسرته، فينزوي عن المجتمع الواسع، عن المجتمع الكبير، ويستبدله بحياة إما حياة مع نفسه أو حياة مع أسرته فقط وفقط. هذا ما يسمى بالفردانية. الفردانية أن الإنسان يعزل نفسه عن المجتمع. ليس بالضرورة أن الإنسان عنده مثلا حب لذاته على حساب غيره فيريد أن يأخذ، لا، هو يريد أن يعيش منعزلا عن المجتمع. هذه الفردانية لها سمات على الإنسان. السمة الأولى أن يكون الإنسان هذا الفرداني مستبدا بقراراته، مستبد بقراراته، يعني باعتبار أنه هو يعيش مع نفسه أو مع أسرته، فهو بالتالي لا يعبأ بكلام الآخرين. لو أردت أن تنصحه، أن تشور عليه بشيء، لا يعبأ بكلامك، لأنه أساسا ماذا؟ لا يعير المجتمع أي اهتمام. هو لا يعتد بكلام غيره ولا يعتد بما قيل فيه. لو قلت له الناس ما تقبل هذا الأمر، المجتمع لا يتقبل هذا التصرف، لا يتقبل هذا السلوك، لا يعبأ بذلك. لماذا؟ لأنه هو يرى أن القرار قراره، أنا أمتلك حرية شخصية تخولني أن أصنع ما أريد وما يريحني. فإذن الإنسان الفرداني هو الإنسان الذي يكون مستبدا برأيه. السمة الثانية ألا وهي أن التركيز على بناء الذات. هو دائما الإنسان الفرداني يريد أن يبني ذاته بحيث يكون إنسانا متميزا عن غيره. الآن مثلا على مستوى رياضة يريد أن يكون مثلا الرياضي المتكامل، على مستوى مثلا شعر يكون هو الشاعر الكذا الأفضل، وهكذا هو دائما يعتني ببناء نفسه. يقول هذا سمة حسنة، أقول نعم صحيح، بناء ذات سمة حسنة، ولكن يقولون يكون التركيز على جانب التمييز لا على جانب ماذا؟ الجودة والإبداع، بحيث أنا أكون متميزا على غيري في لبسي، في سيارتي، في مثلا مراسم زفافي، في أموري الأخرى، أنني أكون متميزا دائما يسعى. فلذلك تراه مثلا خصوصا على جسده، على جسده مثلا يمارس أنظمة صحية صارمة، رياضة صحية صارمة حتى يتكامل في جسده. البنت مثلا تشتري كل جديد من الفساتين حتى تكون مثلا هي مثلا متميزة. هذا الولد كل صيحة جديدة من ملبس، من حلاقة، من غيرها، وهكذا يعتني ببناء جسده حتى يكون له تميز. هذه السمة الثانية. السمة الثالثة للإنسان الفرداني يحاول أن يستغني عن غيره، وهو لما استقل في مجتمعه الضيق يريد أن لا يحتاج إلى غيره، فحتى إذا عنده شيء يريد أن يسأل عنه ما يسأل من المختص، لا يبحث هو بنفسه. شوف مثلا يدخل ربما في وسائل التواصل، أما ما يسأل مباشرة من عالم أو من طبيب أو من كذا، هو يريد أن يستغني بنفسه ماذا؟ عن نفس، عن الآخرين. هذا يسمى بالإنسان الفرداني، الإنسان الذي يعزل نفسه عن المجتمع الكبير. هذا المحور الأول. نجي للمحور الثاني، ما هي مخاطر هذه الظاهرة؟ يعني لماذا؟ فالإنسان فليعش مستقلا. نحن نقول أيها الأحبة هذه ظاهرة جاءت تتفشى في المجتمعات الغربية، والآن في المجتمعات ماذا الشرقية هم أيضا تتفشى كثيرا وكثيرا. شنو مخاطر هذه الظاهرة؟ لهذه الظاهرة مخاطر كبيرة، بحيث أن بعض الباحثين يعبر عنها بأنها كارثة العصر، وما من مشكلة الآن من مشاكل العصر إلا وللفردانية جذور وأياد فيها. شلون؟ لاحظوا مثلا من مخاطر هذه الحالة وأوضحها الآن اتضح لكم، هو ضعف الروابط الاجتماعية. الروابط الاجتماعية تضعف، وإذا ضعفت الروابط الاجتماعية على المستوى العام شيء فشيء تضعف على المستوى الخاص لو لا. ولذلك تلاحظ انزواء جار لا علاقة له مع جاره، صح لو لا؟ تلاحظ أن أبناء خاله وأبناء عمه ما يتواصلون أصلا، وليس لديهم بينهم أي ارتباط أصلا، فضلا عن ماذا؟ عن إنسان أجنبي، زميل في دراسة أو زميل في عمل، خلاص أنا يحدني معه جهة العمل وبعدها تنتهي. ضعف الروابط الاجتماعية، ضعف الروابط الأسرية، وهذا الذي أيها الأحبة يتسبب بعد ذلك في كثرة حالات الطلاق، كثرة حالات الانفصال، لأن هذا الإنسان الفرداني يعيش هم ماذا؟ هم نفسه، لا يهمني غيري، ماذا يقول غيري، يتأثر أو لا يتأثر، فلذلك هم تكثر حالات الطلاق. اثنين، فقد المسؤولية والتهرب منها. الإنسان الفرداني لأنه هو يعيش حول نفسه فلا يريد أن يكون يتحمل مسؤولية غيره. الآن أنتم سمعتم بالتيار النسوي، التيار النسوي الذي الآن جاء يدخل إلى مجتمعاتنا، أن المرأة تستقل عن الرجل، المرأة ما تحتاج تتزوج، ما تحتاج تتزوج، المرأة تستقل. رجل عندك وظيفة، أنا عندي وظيفة، أنت عندك تستطيع أن تسافر لوحدك، أنا أسافر لوحدي، أنا إنسان مثلي مثلك، فلك ما فلي ما لك تماما. هذا التيار النسوي الذي جاء يفرض المرأة ك يعني موازية للرجل، موازية للرجل، وأن لها ما للرجل وعليها ما عليه تماما، هذا وجد البيئة الخصبة هي الفردانية، لأن المرأة ما تريد أن تتحمل مسؤولية، تريد أن تكون هي صاحبة القرار. أما إذا صارت زوجة يعني هناك قائم عليها وهو الزوج، هناك الزوج يأمرها، فبالتالي هي لا تريد أن ماذا؟ أن تأخذ قراراتها من أحد.
هي تريد أن تتميز. إذا قيدها الزوج بولادة أو بأسرة أو إلى آخره، هذا ربما جسدها يتغير، ربما جمالها نتيجة مثلا العمليات أو الولادات كذا، فهي ماذا تقول؟ أنا لا أريد أن أتحمل مسؤولية أحد، لا زوج لا أولاد لا لا لا. وبالتالي أيها الأحبة ينشأ لنا جيل فاقد للمسؤولية، هذا اثنين. المظهر الخطر الثالث من مخاطر هذه الحالة التمرد على القيود والأعراف. تمرد ليش؟ قلت لك ده الفرداني يريد أن يبني نفسه، يريد أن يكون متميز، أنا أكون لي ماذا؟ تميز أمام غيري. هذا لاحظوا لما الإنسان يعيش في هذا حالة أنه أنا أريد أنني أتميز، بعد ذلك حتى لو أمور تخالف الذوق العام، تشايف الآن يوم من الأيام كنا بعض الملابس إحنا نضحك عليها، بعدين صار شبابنا شنو يلبسوها ولا يبالي ولا يبالي لبس أحيانا، هذا يعني ما بعد السلام ما أريد أجيب بعد مصادق أخاف بعد الإنسان يصير في كذا، ولكن كنا ملابس صار الآن الشاب يلبسها ولا يعبأ، بنت يجي تلبس بعض الملابس أو تظهر بمظهر غير محتشم ما عندها صمة ولا تعبأ بأحد، تعبر في محضر الرجال ليش؟ ما عندي أحد، ما يهمني أحد، أنا لا يهمني أحد ولا تهمني أعراف ولا يهمني قيود ولا يهمني. الآن أنت من تسمع في الغرب أنه تعال حتى تصل تغيير جنس، ليش رجال يسوي نفسه امرأة وليش امرأة تسوي نفسها رجال؟ ليش؟ وهذا يريد شيء يتميز به ولو بأنه يخالف القوانين ولو يخالف الأعراف. ليش؟ لأنه يرى نفسه وصاحب القرار، وأنا أريد أن أكون شنو؟ أكون متميز ولو وطأت على جميع القيود وجميع الأعراف والتقاليد. هذا ثلاثة. أربعة، ظهور النسبية الأخلاقية والنسبية المعرفية. أيها الأحبة، إذا كل واحد جاء واستقل برأيه، استبد برأيه، أنا من جهة وأنت من جهة وأنت من جهة، تالي الحق ويا من؟ إحنا من كل واحد يريد يبرز نفسه، الحق ويا من؟ بنضطر بعدك يقول يلا أنت بكيفك ما لي شغلك، أنا المهم من نفسي، وأنت تقول المهم أنا نفسي، وتالي المهم نفسي، والقيم والأخلاق كلها شنو؟ تميع، ما يصير إليها، ما تصبح موازين أيها الأحبة، نتيجة الفردانية. خمسة، تراجع الثقة في المؤسسات العامة، لأن هذا كل إنسان يعيش لوحده، جمعية تعال مش علي من الجمعية، الجمعية تحتاج دعمك وكذا، لا شي خصني بالجمعية، ما لي خص بالجمعية أنا، تعال والله هذه المرجعية تقول كذا، المرجعية شي خصني بالمرجعية، أنا نفسي، أنا صاحب قرار نفسي، أنا ما حد يحكمني بقراراته، أنا مو تابع لأحد، لا جمعية تحكمني، لا مرجعية تحكمني، لا مؤسسة، لا 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 لا, لا. إذن فقدان الثقة بهذه المؤسسات العامة، إذا فقدنا كيف تعمل هذه المؤسسات؟ بعد، الجفاف العاطفي. إذا الإنسان إخواني انشغل أنا 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 أنا، بعد ذلك هل يفكر في غيره؟ خلاص تضعف. جفاف عاطفي مع إخوته، مع أصدقائه، ثم مع زوجته ومع أولاده، جفاف عاطفي يحصل نتيجة هذا الأمر. بعد، خسارة المردود الاجتماعي. إخواني ترى المعيشة في المجتمع تكسبك أشياء أنت ما تلتفت إليها، مثلا إحنا أيها الأحبة كثير من الأمور تعلمناها من المجتمع، تعلمناها مجتمع من آبائنا، مو آبائنا الصلبيين، لا، أنت من تروح المسجد وتشوف إلك شيبة، هذا الشيبة كل يوم تشوفه بعد الصلاة يتوجه يزور سيد الشهداء، هذا درس يعلمك لولا، درس يعلمك. أنا من أجي وأشوف شيبة ما قادر يمشي شايلينه بت حتى يوصل إلى المأتم الحسين، أنا باكر أقول أنا أستحي على نفسي وأنا شاب وأنا عندي قدرة وأنا ما أحضر مسجد ولا أحضر حسينية. شوف هذه دروس إحنا تعلمناها من معاشرتنا الاجتماعية. المجتمع أيها الأحبة، المجتمع الواعي دائما يكون مجتمع ماذا؟ عنده غيرة على بعضه البعض. شوف أنا الآن خطيب، خب أنا مو معصوم، أنا الآن كل ليلة من أنتهي تجيني رسائل، سيد عندنا ملاحظة على هذا الأمر، سيدنا عندي كذا عندي كذا. هذا الأمر أيها الأحبة هذا يجعلني ألتفت، ربما أنا أمور أغفل عنها، ربما أمور أنا ما كنت ملتفت إليها، ربما ربما ربما. هذا النقد الاجتماعي، هذا الملاحظة، هذا التنبيه يجعلني أنا ماذا أرتقي سنة بعد سنة. لكن إذا أنا لا لوحدي وأنا مستبد برأيي أترقى؟ لا، ببقى على مستوى واحد. إذن المعيشة مع المجتمع تكسبك، تكشف لك أخطائك، تكشف لك عيوبك، بحيث أنت ماذا تترقى شيء فشيء. المردود الاجتماعي أن تعيش مع المجتمع تشعر بالتقدير الاجتماعي. ترى أكو شيء عند الإنسان ما يشبعه إلا الكلمة الطيبة. شوف أنا وإنت كل واحد عندنا وظيفة، أنت معلم، أنا مثلا موظف في مثلا شركة، الحمد لله كل واحد يستلم حقه كامل. لكن هذا تشوفه جاي متأذش عندك، قال اليوم فلان هذا جاء ولي أمر طالب رمى علينا كلمة، هذا والله يقول أنا اليوم في الشركة مثلا مراجع من المراجعين أهاني، وإيش عليك منه تقول له؟ ده كنت رح حصلت راتك، ما نقص شيء. لا نقص، أكو شيء في داخل الإنسان يسميه شنو؟ يسموه التقدير الاجتماعي. الإنسان يطلب الكلمة الطيبة، صحيح أنا أخذت أموالي، صحيح أنا كذا، لكن هم أطلب الكلمة الطيبة، لو كلمة رحم الله والدك، لو كلمة شنو؟ لو كلمة شكرا. وهذه إخواني ترى من الأمور اللي الآن جاية وسائل التواصل تميع هذه الأمور. يعني أشوف أنا بعض الناس الآن يجي يرسل عنده سؤال جاوبته خلاص ما كان صاير شيء، زين كلمة يعني شكرا، جزاك الله خير، رحم الله والديك، حسنا قاعد أنا قاعد شو خدمتك بشيلة أبد، أخذ هو الجواب في أمان الله. أو مثلا مرة من المرات أنا كنت داخل إلى صيدلية أيها الأحبة، فواحد كان يسولف يعني شافني فقال سيد عندي مسألة، فقال له هذا المحاسب حسابك هلقت، طلع من البوك رمى هالشكل الفلوس على المحاسب وكمل. ده المحاسب انفعل، حقه ينفعل له ولا حقه ينفعل. أنا الآن أريد تقدير، أنا قاعد أشتغل صحيح أنا بأخذ راتبي، لكن أنا أطلب ماذا؟ تقدير من المجتمع. دي حاجة عند كل إنسان. ده الإنسان اللي ينزوي أيها الأحبة هذا المردود الاجتماعي هذا كله يخسره. ومتى يظهر عليه؟ بعدين عندما يكبر تتراكم هذه الأمور، لا يجد مهما عمل، دام الناس ما تقدره ما يشعر بأن عمله ذو قيمة. أنا هذه كلمة من تقول لي رحم الله والديك، من تقول لي شكرا، من تقول لي جزاك الله خير، دي كم الكلمة ترفع من معنوياتي. إذن أيها الأحبة هذه كلها مخاطر، وطبعا هناك مخاطر أخرى يعني بيئية ومخاطر صحية يذكرها العلماء، لكن خب بعد أنا ما أقدر الآن أذكر لك كل شيء. إذن هذا المحور الثاني أيها الأحبة، مخاطر ظاهرة الفردانية. نجي للمحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. على محمد. ما هي مناشئ هذه الظاهرة السلبية؟ أيضا هناك مناشئ عديدة سأركز على أهمها والتي نبتلي بها. المنشئ الأول تغير النظام الأسري. شلون؟ هذا عبر عدة صور. الصورة الأولى يقولون انتقال الأسرة من الأسرة الكبيرة إلى الأسرة الصغيرة، يعبر عنها الأسرة النووية. شنو يعني؟ سابقا إحنا كنا أيها الأحبة نعيش في بيت الجد 5-6 أسر، صح لو لا؟ كنا في بيت واحد، وإذا ما كنا في بيت واحد لكن هذا بيت الجد وجنب بيت العم وجنب بيت الخال، كلنا احنا في ويش؟ في حارة واحدة، في تعبيرنا فريق واحد، كلنا في مكان واحد. فتشوف الأطفال من بيت خالهم لبيت عمهم، البنات من بيت خالتهم لبيت عمتهم، هو شنو؟ أسرة كاملة كلها. ولذلك الأول الخال ربي والعم ربي والخالة ربي والعم الكل، والخالة ترضع ولد اختها، والعمة ترضع ولد اخوها، وكذا هي كلها ماذا؟ أسرة على بعضها، واليوم تطبخ فلانة واليوم تطبخ فلانة واليوم واليوم، كلها أسرة واحدة. تالي شو اللي صار؟ احنا الان تغير الحال. الان احنا انتوا الان هذه المنطقه المحروسه سنابس، الان تعال يلا انا في سنابس، اخوي في الربيعيه، ولد عمي في تركيا، ولد خالي مثلا في الناصره، ذاك مثلا في الشبيلي، اوه كل واحد في وادي، صح لو لا؟ زين هذا الان هالابتعاد، هالابتعاد هذا متى احنا نلتقي؟ كان عندنا بعد اجتماع اسبوعي، والا ماذا؟ ربما من العيد للعيد، وربما من عرس الى عرس، لو فاتحه الى فاتحه، صح لو لا؟ فاذا اذا هالشكل خلاص يبقى الانسان هذا طفل يطلع من مدرسته يرجع الى بيته الى وقت النوم، ينام الصبح يروح المدرسه ويرجع الى بيته. اذا هذا وين يصير عنده حس اجتماعي؟ ما في حس اجتماعي، خلاص تغير نظام الاسره. هذا واحد. صورة ثانية فقدان حالة القداسة للأسرة. الأول الأسرة إليها قداسة، شون يعني إليها قداسة؟ يعني أيها الأحبة الإنسان قد مثلا يعني حصل قساوة من عمه من خاله، لكن خلاص يقول خالي هذا أبوي، عمي هذا أبوي، خالتي هذه أمي، مهما يكون هذه خلاص الأسرة إليها قداسة. الزوجة تقول هذا زوجي حتى لو أخطأ يبقى زوجي، أما الحين لا، كل شيء طلقني طلقني، أنا عايشة في بيت أبوي معززة، أنا مكرمة، أنا كذا، ما نتحمل خطأ، ما نتحمل خطأ. الزوج هم أيضا بينه وبين والله هالمرة هذه أنا كنت مفكر صفاتها شكل طلع لي كذا، خلاص يلا خل أشوف غيرها. ما في قداسة لشيء اسمه أسرة، قداسة لشيء اسمه زواج. فقدنا هذه حالة التقديس للأسرة، فبالتالي هذا هم أيضا جعلنا كل واحد ماذا؟ حول نفسه. ثلاثة، طريقة التربية. إخواني الآن نحن الآباء نصب جهدنا على تربية أولادنا تربية معرفية ونغفل الجوانب الاجتماعية. الأول الطفل هو قهرا يتربى اجتماعيا. ليش؟ لأن مثل ما قلت لك هو عايش يا أولاد خالته ويا الجيران، يجي العصر يطلع يلعب كرة ويا أولاد الفريق، مثلا يطلع البحر مثلا يصيد ويا أصحابه، هذا الجو الاجتماعي موجود لو لا؟ موجود. يجي أيها الأحبة إلى المأتم، المأتم الأول المآتم، خلاص ربما صاحب المأتم يجي وياخذ الأولاد من بيوتهم، والآباء كلهم مستعدين، تعال ياخذ الأولاد، تعالوا تعال انت قطع البصل، تعال انت اطبخ، تعال انت حمص، تعال كلهم يدخلوا في اعمال اجتماعيه. لكن الان ايها الاحبه شوف احنا الان ركزنا، ما افكر ادخل ولدي في نادي يجتمع مع الناس، ما افكر اجيب ولدي يخدم في مأتم، يخدم في مثلا في مسجد، في مثلا امر تطوعي حتى يتربى عند الحس بالمسؤوليه. خلاص خلك انت ويا، خلك ويا مذاكرتك، بروح المسجد لا، ايام اختبارات لا تروح مسجد، بروح السماع قال لا، هالايام ايام مذاكره، ترك عنك التسموع. زين هو هذا إذا أنا كل تركيز على الجانب المعرفي، أنا أربي معرفية، بكرة يطلع لي ولد فاشل اجتماعية، لا عنده مسؤولية، لا عنده يعرف يتصرف، لا 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 لا. إذن العامل الأول تغير النظام الأسري بصوره المختلفة. العامل الثاني وهو عامل مهم، الإعلام الذي يفتك بنا من حيث لا نشعر. الإعلام هم له صور لهذا التأثير أيها الأحبة. الصورة الأولى هو خلق عوالم افتراضية. الأول أنا مجبور أطلع إلى جيراني ألعب وياهم، أسولف وياهم، أتمشى وياهم، الآن ما أنا مجبور، هذاكو أنا جالس على الكرسي على الكنب أسولف أضحك وأشابق هذا وأضحك ويا هذا وأنا في مكاني، عندي مجتمعي الخاص، عندي عالم أنا أعيش فيه، ما أحتاج بعد إلى الخروج من منزلي. هذا العالم الافتراضي أغناني عن الناس، أنا أكلم اللي في الشرق واللي في الغرب واللي في الشمال والجنوب، ما أحتاج بعد أكلم أحد. هذا خلق حالة الانزواء. بعد تركيز الإعلام على حياة المشاهير، حياة المشاهير. تدري هذه أنت تشوف الآن يشغلك الإعلام، والله اللاعب الفلاني ترى قرر يتزوج، وخير يا طير، والدنيا الحين كلها الإعلام دي قرر يتزوج، ودعا في زواجه فلان وفلان، وبصير على يخت أو بصير في جزيرة فلانية، وتالي أوه ترى مثلا هذا الممثل الفلاني اليوم احتفل بعيد ميلاد ولده، وهذه تغطية صور إلى عيد الميلاد وكذا ما شنو، وهذا زوج بنته وحضروا المشاهير الفلانية، وتحل تغطية وإحنا وراء وش صاير في الدنيا، ما هذه صور وهذه مقاطع، أشوف ديال المشاهير كيف عايشين وأشوف ذيك الحال، أجي أنا العقل الباطن يقول لي هذه الإنسان اللي يريد سعادة يصير مشهور، اللي يريد سعادة يصير متميز، لأن هذا فنان متميز، لاعب متميز، كذا متميز، هو صار ماذا بهذه الكيفية. أنا إذن السعادة هالشكل أجلبه، سعادة أن أكون مشهور وأن أكون متميز حتى أكون أمثال هؤلاء. وبالتالي إذا أنا بس أبحث عن التميز، النتيجة أنا ما يهمني غير بعد، يهمني شنو؟ يهمني نفسي. بعد التفتوا هذا الخطر الكبير، وسائل التواصل تجعلك تتقوقع على نفسك. أنا شلون؟ تعال شوف أنت وسائل التواصل، خلي صورك، حط صورك، صورك أنت مو صور غيرك، صورك أنت، منجزاتك أنت وش سويت، حط هذه إنجازاتك، أنت وش أكلت اليوم، نزل اليوم وش طبخت اليوم، الطبخة الفلانية، والله يعني أنا اليوم والله رحت المسجد، صور باب المسجد يلا، وخليه في الحالة والله أخليه، ترى أنا رحت أصلي في المسجد، والله مريض عليل بتموت، صور المغدي على إيده وحطه في الكذا، هذه شغلتنا احنا بس، هذا كله شوف أنا أنا أنا، ما ينظر إلى غيره. وسائل التواصل جعلتك أنت فقط على نفسك، أنا ماذا أكلت، أنا ماذا صنعت، منجزاتي كذا، أنا مثلا صنعت الأمر الفلاني، أنا ذهبت إلى الأمر الكذائي، رايح بيت الله في الكعبة بحرامة وهو همه يصور نفسه عند الكعبة ويصور، شو عبادة شنو هذا، خلاص وسائل التواصل جعلت الإنسان أنا 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 أنا. إخواني الآن أنا مثلا أتفاجأ، يعني الآن أروح كربلة في بعض المواسم الزيارة، ضريح الحسين، زر الحسين باكية، زر الحسين كذا، زر أشعثنا أغبره، وتالي إحنا نتجمع صورة جماعية وكل واحد ابتسامته وش قدها، وعاطين قبر الحسين مستدبرين القبر الشريف، هذا مكانه خلاص، إحنا بس أريد أنا ترى مصور مع الحسين، صور أنت ما عندك صور، ترى أنا في كربلة أنت ما رحت في كربلة، كل الإنسان أنا 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 أنا، هذه وسائل التواصل جعلت الإنسان فقط يفكر في نفسه ولا شأن له بغيره، وهذا ما خلق حالة الفردانية عند الناس. هذا العامل الثاني. العامل الثالث وهو الترويج للثقافة الاستهلاكية. شوف الأول شو اللي يخترو يصلح، صح لو لا؟ الآن ما فيه استهلاك استهلاك استهلاك، سيارة دافع فيها أنت 100,000 150,000 خمس سنين وخلاص في أمان الله، يلا غيرها، جوال هذه بعد وصلت خمس سنين، جوال سنة دافع فيه 5,000 سنة، يلا طلع الموديل الثاني خذ الجديد، وهكذا استهلاك استهلاك استهلاك. ليش هذه الثقافة الاستهلاكية كيف يروج إليها؟ يروج إليها لما يقنعك الإعلام ويقنعك من يعيش معك من مشاهير أو تراهم بأن السعادة في اقتناء الجديد، وأنه ماذا دائما أنا ماذا أكون عندي أمور لا توجد عند غير، هي ثقافة الاستهلاك، ترويج لها هم جعل كل واحد أريد أن أكون متميز، سيارة جديدة، نظارة جديدة، ساعة جديدة وهكذا. بعد العامل الرابع تغيب القدوات. شلون؟ شوف الإنسان لما يكون عنده قدوة، يعني في شخصية يراها أعلى منه، إذا رأيت أنا شخصية أعلى مني لابد أنني ماذا؟ لابد أنني ألاحظ هذه الشخصية اللي أصنعه يتناسب مع هذه الشخصية المثل الأعلى لو ما يتناسب. لكن إذا الإنسان استبد بقراراته خلاص، إذا ما شاف عنده قدوات، ما شاف شخصيات أرفع منه، تتضخم الأنا تتضخم الأنا، خلاص أنا ربكم الأعلى، تتضخم الأنا عنده فما يرى. لكن إذا كان هناك قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة. أنت مهما بلغت هناك من هو أفضل منك، رسول الله، أهل البيت، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا هناك قدوات موجودة في حياة الإنسان يبقى الإنسان يشعر بأنه ناقص، أما متى ما غيبت القدوات ماذا؟ طغى الإنسان. ولذلك هذا اللي جاي الآن، الفكر الغربي يريد تغييب القدوات، تغييب أهل البيت عليهم السلام، تغييب المراجع، تغييب الشخصيات، وتغليب ذلك تغييب، هذا لتغليب المشاهير والشخصيات التافهة، حتى ماذا؟ لا يبقى للإنسان أي سقف ماذا هو عنده يحجزه عن الارتفاع أكثر من ذلك. إذن هذه عوامل أيها الأحبة مهمة تتسبب في ظاهرة الفردانية. خلينا نجي الآن لبعض ما يمكن أن نطرحه، لأن يا إخوان دي القضية ما تحل فرديا، هذه أمور نحتاج فيها إلى عمل مؤسسات، نحتاج فيها إلى وزارات، نحتاج فيها دي كلها تتدخل، لأن أنت شايف إعلام مو بيدك، كل الإعلام بيدك، ولا هذه الأمور الآن النظام الأسري كله، لكن أكو أمور إحنا نقدر ماذا؟ نقدر نتلافى كحلول فردية. الأمر الأول إحياء الاجتماعات الأسرية. تفتوا إخواني، أكو عندنا اجتماع أسري، أكو عندنا تجمع أسري، وش الفرق بينهم؟ هم نفس الكلام؟ لا مو نفس الكلام. التجمع أنت الآن رايح إلى مطعم، والمطعم دكها هذه الطاولة وهذه الطاولة كلها مليانة، هذه يسموه تجمع. ليش؟ لأن اللي قاعد في هالطاولة ما له شغل بهالطاولة، صح لو لا؟ واللي في هالطاولة ما له شغل، كل واحد مستقل بنفسه. أنت رايح الآن ملعب كرة قدم فيه 80,000 متفرج، لكن كل اثنين ثلاثة جايين بعض، بقي ما لهم بعض، هذا تجمع. اجتماع يعني أن يكون فيه هدف، وأن يكون فيه تبادل للأفكار أو المشاعر أو الأحاسيس، هذا الاجتماع. إحنا إيش صايرة اجتماعاتنا الأسرية إخواني؟ اجتماعاتنا الأسرية والله غدا الأسرة أو يوم العيد تتجمع الأسرة، الغدا الساعة كم؟ قال 2:30، 2:30 هو جاء، خلص الغداء، غسل إيده، أكرمكم الله وطلع، صار هذا اجتماع يا أخوان. تعرفوا أبنائي على أبناء خالتهم عمومتهم، أنا التقيت بإخواني تكلمت وياهم، أبدا. زين ولا بيقعد، ولا بيقعد، هذا ماسك جواله وهذا ماسك آيباده، وهذا جاهل جايبنا بدل ما يلعب ويا أطفال مثله من أخو كذا أعطيت الجوال علشان يسكت، وكل واحد قاعد عايش في مجتمع. أنا الآن أنت إحنا قاعدين متجمعين حتى نتكلم، وأنت تتكلم ويا واحد ماذا في الخارج، وربما نتكلم ويا بعضنا وإحنا قاعدين في الجوال، أدل ولا إحنا قاعدين في مكان واحد، بدل ما أتعب حنجرتي أقول يا ولدي يجيب هذا أكتب إليه وهو قاعد جنبي، صح لا ولا؟ صار هذا يا إخوان، هذه تجمعات مو اجتماعات. نحن نحتاج اجتماعات، نجلس نتحدث نتكلم مع بعضنا البعض، أما هذه ما لها قيمة، هذه يعني ما لها أثر. هل التجمعات هذه اجتماعات؟ أن نجلس يكون بين أحاديث ودية، نتلمس مشاكل بعضنا، حاجات بعضنا، هو هذا المطلوب. إذن إحياء الاجتماعات الأسرية. اثنين، إحياء الأخلاق الاجتماعية. شلون إخواني؟ أخلاق الاجتماعية أولها صلة الرحم، اهتمام بأرحامنا. يعني الآن أنا أسمع بقضايا بنت تقول والله أنا بسوي زواجي في فندق في الخبر، يا بنتي إذا سويتي في فندق ما بيجي خالاتش ولا عمتش، لا يجوا لا يجوا، عايشة هي وحدها، هذا جوها، لا يجوا مو مشكلة. يا بنتي كيف أنت تجيبي فرقة غنائية وكذا، ترى الآن جيراننا وأهلنا ناس متدينين، اللي ما بيجي لا يجي كيفه، أما أنا هذا عرسي وهذا ما هذا موجود لولا، هذا موجود، هذا أنا عايش الحالة الفردانية، أنا المهم يكون زواجي متميز، ما يهمني من يحضر. شوفوا أهل البيت ماذا يعلمونا، أمير المؤمنين عليه السلام يقول أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. الآن أشوف بنت مع خالتها قطيعة، ليش؟ والله خالتي رفعت صوتها علي، خالتي مثلا كذا، تدري شنو الخالة؟ الخالة تدري شنو؟ واحد أيها الأحبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله هذا فيه آثار الجاهلية بقت، جابوا إلى بنت، ظل هذا ينازع نفسه شلون الآن أنا جي. بنت كبرت 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 إلى أن وصلت مرحلة زواج، مرحلة زواج ما قدر ما قدر، عادات الجاهلية في نفسه، أخذ البنت ومشى بها ورماها في بئر وماتت، حس بالذنب، رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أنا صنعت كذا، هل من عمل أكفر به ذنبي؟ قال النبي ألك أم؟ قال أمي توفاها الله. قال ألك خالة؟ قال لي خالة. قال اذهب فبرر بها فإنها بمنزلة الأم وبذلك يكفر الله ذنبك. هذه الخالة، الخالة أم، مو أجي أنا أحط يعني أرفع صوتي على خالتي أو أنا أهين خالتي أو أنا أقطع، الخالة أم، الخالة أم. أخي الأكبر أجي أقول الله أخوي الأكبر ده كل شيء يريد يتصرف فيه، تدري الأخ الأكبر شنو في الروايات؟ الإمام رضا يقول الأخ الأكبر بمنزلة الأب، أخوي الكبير إلى منزله، هذا مثل الأب، مثل ما احترم أبوي احترم أخوي الأكبر. في الرواية أيها الأحبة من أعان أخاه فإنما أكرم الله سبحانه وتعالى. أنت الآن مو قاعد تقول هذا أخوك تساعده محتاج في شيء تقضي إلى حاجة، من يكرم من أكرم أخاه عفوا فإنما يكرم الله، فما ظنكم بمن يكرم الله أن يفعل به. إذن إحنا بحاجة إلى تفعيل صلة الرحم، نعطي نعلم شنو قيم، منو هذا الأب، منو هذه العمة، منو هذه الخالة، الجد شنو. احنا ايها الأحبة عندنا اخلاق اجتماعية، تزاور تزاور تزاور، ازور جاري ازور اخي ازور عمي، الان احنا هذا فلان جاي من السفر خلنا نروح نزوره، لا نرسل الرسالة وخلاص، فلان مريض نروح نتعافى إلى، لا لا خلاص نرسل رسالة نكلم اتصال وفي امان الله، هذه شلنا شيء. بينما تدروا الروايات شو تقول؟ من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا. زيارتك للمؤمن مثل زيارة أهل البيت عليهم السلام، شايف أنت؟ شوف من العادات اللي الآن تلاشت وما صارت إلا النادر، جلسة التبريك بعد الزفاف، صح لولا؟ جلسة التبريك بعد الزفاف، أنا أدعو القطيف من سنابس إلى الآجام ومن سيهات إلى صفوة وكلها ساعتين بقعد في الحسينية لو في الصالة، وأبغى كل الناس الجلية زين يجلس جلسة تبريك، جلسة التبريك يقول والله المعرس بيسافر خليه يسافر، كما الناس جاي تبارك لك أنت كأبلة، مو الناس جاي تبارك إليك أنت كأب، مو جاي تبارك للأسرة، مش مدري يعني الآن هذيلا بيجي إلى الولد قول مثلا 50% من الحضور، لكن 50% بيجوا لمن؟ وربما أكثر إلى الأب. أجلس جلسة التبريك تجمع العائلة، أنتوا يذكر الآن الأخوة والآباء الأول الزفاف قبل الزفاف أسبوع 10 أيام تجلس العائلة يتشاوروا الآن شلون نسوي، شنو المقترحات، وين بيكون الجلسة، كيف بتكون الجلسة، وتوزع المهام. بعد الزواج تصير هذه جلسة التبريك، الناس تعيش شنو الفرحة وزهوة العرس، أما ذاك العرس كله كلها ساعتين العرس ما تدري، يلا يقول لك ترى العرس ذا للفلانية، ما أشوف الناس لوين في الحسينية أو في الصالة. أنا لابد هذه 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 أيها الأحبة، هذه الأمور اللي تحيي تحيي التجمع، تحيي الارتباط بين الأبناء مع أرحامهم مع جيرانهم، نحن بحاجة أن نعيدها. سألان لا أقل قعد لك ليلة تبريك، ليلة تبريك ما بتقعد مثل الأول أسبوع وفيها غدا وفيها عشاء بعد، لكن لا أقل ليلة. إذن أيها الأحبة إخلاء يعني نحن بحاجة إلى الاهتمام بالأخلاق الاجتماعية. ثلاثة وهو استغلال المواسم الدينية، قلت لك قبل شوية الأول أولاد الحي هم اللي يتكفلوا بالمأتم، هم اللي يتكفلوا بالمسجد، الآن الحي الأحياء القديمة اللي فيها المساجد الحسينيات هو أكثر أبنائها شنو نزحوا إلى الخارج، من اللي يقوم بهذه الأمور؟ من هم؟ تضطر الحسينيات تجيب لها عامل من برا وتجيب لها كذا، لكن احنا نقدر. هذا موسم محرم الحمد لله، الاولاد خلصوا اختبارات، ولدي روح الحسينية الفلانية عندهم طبخ ساعدهم، اليوم عندهم تعليب، اليوم عندهم مثلا تنظيف، اليوم عندهم كذا، ادخل في اجواء ماذا العمل الاجتماعي، خليه المسجد، المسجد هذا المسجد يحتاج الى عمل، ادخله في هذه الاجواء. وهكذا جمعية خيرية، الجمعية مثلا أعمال تطوعية، دخل فيها الأجواء، خلى يعمل، يدخل في ماذا؟ في أجواء المجتمع. فلا أخيرا أختم بهذا، أن الوقت داهمني، وهو تركيز على القدوات، إحياء القدوات أيها الأحبة، المثل العليا. لما نقرأ سيد الشهداء بأبيه وأمه، شايف سيد الشهداء هالكلمة العظيمة، اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. لما يجي واحد يطلب منك حاجة مو تتبرم، قل دي نعمة الله ساقها عليه، أني أخدم مؤمن، أنني ماذا أكون واسطة وسبب في تفريج كربة مؤمن، يقول دي نعمة من الله عليكم. فلا تمل النعم فتحور شنو؟ نقم، تحول نقمة. ولهذا سيد الشهداء بأبي وأمي هالتضحية هذه كلها لمن؟ لمن؟ كان الحسين والله ظل هو يتعبد لوحده وفي أمان الله، بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الحسين يوم كربلاء ما عنده أنصار، 70 قبال 30,000، يجي شخص يقول لي بشير بن عمرو الحضرمي رضوان الله تعالى عليه، يقول له لقد أسر ولدك في الديلة وإنهم يطلبون فدية لإطلاق سراحه، وإذا بالحسين يقول يا بشير أنت حل في حل من بيعتي وأنا أدفع لك فدية ولدك، وقت اللي هو محتاج، لكن لا يستشعر آلام الآخرين، يستشعر آلام الآخرين، يقول له أنت في حلم اذهب واستخلص ولدك وأنا أدفع لك الفدية. لكن هذا هم أيضا صاحب شهامة وصاحب معدن طيب، قال له أبا عبد الله أكلتني السباع إن تركتك وحيدا وسألت الركبان عنك، وفعلا قاتل حتى استشهد بين يدي الحسين عليه السلام. قل لهم أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي فإن القوم لا يطلبوا غيري. حنون بأبي وأمي، رحمة الله الواسعة، أصحابي أصحابي، إن القوم يقتلوني ويسبوا حرمي وأخاف على نسائكم من السد، خذوهم وراء الفرات عند بني أسد. قام لعلي بن المظاهر الأسدي، سيدي إذن لأشاور الأسدية، راح وإذا الأسدية واقفة على باب الخيمة، يا ابن المظاهر ماذا قال لكم الحسين؟ رأيت يتكلم معكم بصوت ضعيف؟ قال لهذا جئتك، الحسين يقول بناته تسبى، أخواته تسبى، يخاف عليكن من السب، دعيني أخذك خلف الفرات، وإذا بها تجث على ركبتيها، تحث التراب على رأسها وهي تقول ما أنصفتني يا ابن المظاهر، أتسبى زينب وأتحجب؟ يا ابن المظاهر أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. طلع ابن المظاهر راح إلى الحسين، أبو علي هكذا تقول الأسدية، غرورقت عينا بالدموع، قال نساؤكم خير النساء ورجالكم خير الرجال. إي والله نعم النساء، هذه امرأة وامرأة ثانية ظلت تنخي وتخمش للخدود ومفرع، شان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب العمامة يا ابن عمي يخي، ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته قال ما يحتاج هالنخوات بطلي من الونين أنا عبد للرسول وعبد أمير المؤمنين ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيّة واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطته وما حلى ذيك الشمايل طلع عباس البطل بأولاد أخوه مرحبا يقل الشهيد وزينب وصل متنوم سلبو سكنه وتناول را يا علي جاه من زينب سلام ومدمع بالخدسة وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا وقال يا وسفة يا زينب تركبك صح ونادي وزينب سلم على الحسين قبل يده قبل رأسه أبا عبد الله إذن لي أن أسلم على فخر المخدرات زينب قال تفضل عم حبيب لكن عم أنا عندي وصيها أنت تريد تسلم على زينب أوصيك بوصية شنو الوصية أبو علي قال آهن لا ترفعها آهن إذا تسمعها زينب تنفجع والله شوي شوي على قلب زينب حبيب شوي شوي على زينبها جاي انت تسليها وتهديها ان اترجاك هالونات تخفيها اخاف ان تسمع وتكثر بواجيها وبك زينب ترى العباس ما يرضى جاي على هالمصايب حبيب شوي شوي على قلب زينبها ترى زينب بتتروع من الآهات بتسمع آه عيني من على المسنات وآه حسين باكر من تجي الطبرات وأعظم آه إذا صاب السهم بحشاء وحسين وحسين نترجاك لا تفصل إليها الحال لا تقول لها باكر تنذبح الرجال بعد ولا تخبرها باكر تركب على جمه وضعن الخدر والعز الشمر يبرى حبيب لا تخبرها بالتشهير بالبلدان ولا تخبرها راس حسين فوق اسمه عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين ولما كان يوم عاشوراء أخذ حبيب الرخصة من سيد الشهداء وخرج إلى المعركة ودع الحورة وابو اليمة ومدمعهم سكي والخيم ساعة وداع صرخة ابن حونحي كل من يودع وينادي وداعت الله وداعت الله أجرك على الله ورسوله وعلي حماي الحمى اليمنى من يحمل عليها تنقلب على الميسرى فرق جموع الأعادي وضيق عليها الثرى صيح يا سيوف اذبحيني دون مهجة حيدر ويا هنادي قطعيني دون مهجة فاطمة أنا حبيبي طيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر. يا علي نزل القضاء شد عليه الحصين بن نمير، طعنه برمح في خاصرته، خر من على فرسه. يا زهراء أقبل اللعين إليه، قبض على شيبته الشريفة، صار يهبر أوداجه حتى قطع رأسه. حسين على باب الخيمة وإذا بالرأس يتدحرج على الأرض. رحمك الله يا عم، صار يمسح التراب على عن راسه. اليوم راس حبيب عند الحسين، وفي يوم آخر علقوه على لبان الفرس. تضربه الفرس بركبتيها، الأسدية تترقب اليوم يجي حبيب، القاسم يترقب اليوم يجي والده، بينما هم كذلك. وإذا بالصوت خوارج، يلا يلا خليني أوصف إليك شلونها. وصلت الكوفة الضعينة بالحريم الهاشمية، وسمعت الضجة والصيحة، وجت تشوف الأسدي. شافت أطفال على خدهم مدمع الحسرة تجارة، وراس فوق الرمح عالي للسماء تسطع أنوار. اسمع، ناس نتسبهم وناس ترمي عليهم حجارة، وناس تصرخ شوفوا زينب شلون جبناها سبي. وويله وويله، قامت تحاكي نفسها، هل صدق زينب سبو؟ يعني هذه الحرمة زينب فوق هزل ركبو. اعذرني على هالبيت يجرح القلبها، ما اصدق هادي زينب، شلون زينب يضربه. مدللة زينب وهادي مركبة فوق المطي، تقربت لها تقلها من تكوني الجليلة، جاوبتها بالكسيرة تعرف حامي دخيلة. بنت زينب أنا اللي ركبوني على الهزيل، أنا زينب اللي يحجون اللي صار البيت والنار.